في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا
إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم من طلعت عليه الشمس على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن. نبدأ كما نبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. وبعد، أحبتي في الله، فهذا هو اللقاء الثالث أو الحلقة الثالثة في السياق، سياق الحديث عن الأقصى آلام وآمال، الأقصى جراح وأفراح، الأقصى بين التأصيل الشرعي والرؤى السياسية. والتأصيل الشرعي أفردته، والرؤى السياسية جمعتها، لأن التأصيل الشرعي هو الحق والحق لا يتعدد. أما الرؤى فبعدد البشر، بعدد من يرون وبعدد من لهم أهواء يرون. المرجعية في القومية العربية، المرجعية في البعثية، في اليسارية، في الحزبية، في الديمقراطية، في غيرها. أما التأصيل الشرعي لأنه الحق والحق واحد، لأنه اسم من أسماء الله الحسنى. فهذه الحلقة الثالثة في هذا السياق المبارك الذي نتحدث فيه عن المسجد الأقصى، آلام ثم آمال بمشيئة الله عز وجل، جراح ثم أفراح بمشيئة الله عز وجل، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وبمشيئة الله طوال الحلقات الثلاث، طوال الحلقات الثلاث نؤصل شرعا بمرجعية قرآنية نبوية بفهم السلف عليهم رضوان الله ورحمة الله وبركاته. وانتهينا في اللقاء السابق مع آيات سورة المائدة ومع التأصيل الشرعي للحقيقة التي تقول إننا مخاطبون بالآيات التي نزلت في بني إسرائيل. صحيح إن هذه الآيات تتحدث عن بني إسرائيل، ولكنها تتحدث لنا عن بني إسرائيل، ولكن لنا كي نأخذ العظات والعبر والدروس. وإلا لكان القرآن يعني قصص تاريخي، ما هذا لهو قصص الحق. يعني الفرق بين القصص القرآني والقصص التاريخي إيه؟ إن القصص التاريخي ملون بأهواء البشر، ملون بألوان البشر، بأهواء البشر، محدود بالزمان والمكان والأشخاص. يبقى هو ملون ومحدود، ملون بالأهواء. كل واحد يجي أو كل حقبة ثورية أو تاريخية تيجي تكتب تاريخ وتمحي التاريخ اللي قبله أو تشكي في اللي قبله. ثم هو محدود بثلاثية المكان والزمان والإنسان. القصص القرآني لا، قصص القرآن ليس محدود الزمان ولا المكان ولا الإنسان، ولكن الله عز وجل خالق المكان الله عز وجل خالق الزمان، الله عز وجل خالق الإنسان، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف القدير. لذلك قال في محكم التنزيل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. شوف أغراض القصص القرآني للآية الأخيرة من سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة، ما كان حديثا يفترى، يعني ما كان حديثا يكذب، لا يفترى يعني من الكذب، يعني كما يفتريه أو كما يفتري القصص البشرية المخمورون واستكارا من كتاب البشر الذين يؤلفون المسلسلات والأفلام والقصص البشري المعروف. لا، ما كان حديثا يفترى، لأنه هو القصص الحق، حدث بالفعل، ولكن تصديق الذي بين يديه، بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتفصيل كل شيء، وهدى نسير به في الظلمات، ظلمات التيه، ورحمة، يعني هو رحمة لنا، رحمة من الله لنا أن نتربى على هذا القصص. فالقصص قصص بني إسرائيل نزل العبرة والعزة وأخذ الدروس والعظات، ولكي نتسلح بهذا العلم ونحن نصارع يهود على اعتبار أن أرض الصراع النهائي على هذه الكرة الأرضية التي امتلأت جورا وعدوانا واغتصابا وانتهاكا للأعراض ودماء مسفوحة ومظالم وانتهاك لحرمات الشعوب وثروات الشعوب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فعلا يفسد فيها ويسفك الدماء، ولكن الله له حكمة. رد على الملائكة قال: إني أعلم ما لا تعلمون. له حكمة، يعني حكمة ابتلاء بقى والاختبار، ما هو ذلك: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. تفكك المسألة إيه يعني؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى في لحظة خاطفة، ربنا عز وجل في لحظات خاطفة من ليل أو نهار يمكن أن يهوي بهذه الكرة الأرضية كلها في مهاوي الفضاء الرحب الفسيح، فلا تسمع منهم من أحد أو تحس لهم ركزة. المؤمنين والكافرين والصالحين والطالحين والطائعين والعصا، كله الكرة الأرضية قبضة الجبار جل وعلا. أخي الحبيب، الكرة الأرضية الحقيرة ديت قبضة الجبار، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولكن المسألة إيه؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، عشان ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. مسألة ابتلاء واختبار لنا، وإلا كانت الأمور تمشي خير محض، ولكن الخير والشر من الزوجية اللي موجودة في الكون، عشان بعد كده بقى فيه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فأرض الصراع هي تبقى أرض فلسطين. الكلام ده من الحديث النبوي الشريف، الحديث الصحيحة بتتكلم عن أحداث النهاية، الحديث الذي ذكرته في الحلقة السابقة الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا قبل موتي، قبل بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي وفتح بيت المقدس، وبعدين أربعة جايين كمان إن شاء الله، يعني الحديث عشان ما نطولش، يعني أعدد ستا بين يدي الساعة، أول الست موتي صلى الله عليه وآله وسلم 11 هجري، وفتح بيت المقدس على يد عمر رضي الله عن عمر، رضي الله عن عمر الجبل، عمر الفاروق، قفل الفتنة، قفل الفتنة، ما أن كسر القفل فتحت باب الفتنة إلى يوم الناس هذا. والحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، الحديثين دول عشان يعني نبين أن أرض الصراع النهائي، أحداث النهائية في هذه الدنيا، دنيا الابتلاء، ستكون حول الأقصى. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ده الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه، يعني الحاكم صححه وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافق الحاكم الذهبي والألباني رحمة الله عليهما. قال الحبيب النبي، ده حديث أبي حوال الأزدي، وضع رسول الله يده صلى الله عليه وآله وسلم، وضع يده على رأس أبي حوال، فقال له: يا أبا حوال، إذا رأيت الخلافة الراشدة تنزل الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من هذه برأسك. يعني تكلم إيده صلى الله عليه وسلم على رأس أبي حوالة رضي الله عن أبي حوالة: إذا رأيت الخلافة الراشدة تنزل الأرض المقدسة، الخلافة الراشدة جاية إن شاء الله ولو كره الكافرون، الخلافة الراشدة جاية بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما طريق الوصول للخلافة الرؤى والأطروحات، وكل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من أهدى إليه سبيلا، لقصة تانية. إنما الخلافة جاية جاية، احجز مقعدك في سفينة النجاة، احجز مقعدك في سفينة النجاة، لأن الخلافة آتية آتية لا ريب فيها. أنا بأكد ليه؟ لأن ده كلام النبي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق لا باطل فيه. إذا رأيت الخلافة الراشدة تنزل الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من هذه برأسك، يعني من إيد النبي صلى الله عليه وسلم لرأس أبي حوال. فهو شاء الله عز وجل قضاء كونيا، قضاء كونيا، مشيئة إلهية كونية، إن أرض الصراع، الصراع النهائي بينه وبين يهود، هتكون في المنطقة دي، منطقة الأقصى وما حوله. ولذلك فإننا يعني بننتهز فرصة الجرائم الصهيونية واليهودية وقسوة قلوبهم عشان نبين ونفيق ونحذر وننذر. ألا هل بلغت اللهم فشلت. بدأنا يعني الحلقة السابقة انتهينا عند: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئات. ودية جلود الميثاق لك أنت، لك، عشان بعد كده إذا نقضت الميثاق يبقى فيه استحقاق. ونسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون من هؤلاء الذين يستحقون لعنة الله عز وجل. الآية بتقول كده، مش أنا اللي بقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إيه بنود الميثاق؟ لابد نقراها، ولا هو سرد تاريخي قصة؟ لا، لابد نقراها عشان نشوف إحنا واعين فيها ولا لا. لأن أقمت بالصلاة، وعايزك بس تلقي نظر على المساجد الفجر، الفجر بس، وبعدين تلقي نظر على مدرجات كرة القدم أثناء المباراة، وتشوف الآلاف المؤلفة، وتشوف صلاة الفجر في المساجد شكلها إيه. أنا لا أحب جلد الذات ولا أحب هذا الطرح إطلاقا، ولكن يعني نظارة وبشارة، يعني القرآن بشارة ونظارة، والنبي عليه الصلاة والسلام نذير وبشير، وإحنا بننذر، وأنا أول المنذرين، المنذرين يعني لا أسسني نفسي يعني نظرة لصلاة الفجر عشان تشوف إقامة الصلاة وآتيتم الزكاة، الزكاة الزكاة المفروضة. بعض الأغنياء بيكبشوا كبشة كده بيقول لك كفاية كده زكاة، الزكاة الفريضة الغائبة الزكاة. وأمنتم برسلي، إيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره، خلي بالك أمنتم برسلي وعزرتموهم بتوقير النبي عليه الصلاة والسلام، مش مجرد إيمان بالنبي، ده إيمان بالنبي وتوقير النبي واحترام النبي واحترام هدي النبي وعدم احتقار سنة النبي وعدم تعظيم البدع والمنكرات. وانظر إلى الشاشات والفضائيات لكي تبكي بدل الدموع دما على قلة الاحترام للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ولكي تبكي على الجرأة العجيبة على دين الله. يا انت قد عذاب ربنا؟ انت قد استمطار عقوبات السماء؟ فخلي بالك، لان المسألة يعني مش سهلة. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. فألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ربنا سبحانه وتعالى ليس بينه وبين احد من خلقه نسب الا التقوى والعمل الصالح. ما تقولش احنا امة النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، احنا اي امة النبي صلى الله عليه وسلم، ويا سعادتنا بانتسابنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. بس ما فيش نسب الا التقوى والعمل الصالح، وإلا تنفيذ بنود الميثاق اللي بيننا وبين ربنا اللي هو ده. لكن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، ها، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ده الوعد، الوعد لمن وفى ببنود الميثاق. أمال الذي لم يوفي ببنود الميثاق زي يهود ما عمله، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يا رب إنا نخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، من ضمن أسباب قسوة القلب نقض الميثاق اللي بينك وبين ربنا اللي هي بنوده لهي. يحرفون الكلمة عن مواضيع، قلنا بيلو النصوص، يعني كنا احنا يعني هم بيحرفون بيألفوا العهد القديم والعهد الجديد، واحنا نسأل الله السلام اللي بيلوي نصوص القرآن والسنة عشان مصلحته وعشان رؤيته. ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. الشيخ الإسلام ابن تيمية له رأي في الآيات دي، قال إن هذه العقوبات حصلت لهم بترك ما أجب الله عليه من الميثاق. ده كلام شيخ الإسلام. وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون. الآية صريحة بقى، الآية صريحة، اسمعها كويس قوي عشان ما تقولش الكلام خاص ببني إسرائيل، ده في مواصل الامر بالبعض ان يقول الايات دي نزلت لليهود والنصارى ما نزلتلناش. واكمل مشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير والذي كنا نتحدث قبله عن العقوبات التي نزلت ببني إسرائيل، والتي كانت بموجب أنهم نقضوا الميثاق بينهم وبين الله عز وجل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وقلنا إن الحديث عن بني إسرائيل حديث لنا وان وصل الامر البعض احيانا في بعض الايات يقولوا ده نزل في اليهود والنصارى اللي هي ايات بعض المفسرين ايات ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. وقالوا ده مش نازله لنا. طيب عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كفر دون كفر يعني اطمئنوا مش الكفر المخرج من المنكر. انما تقولش ان دي نزل من اسرائيل ومش خاصه بنا. ما تقولش ديت لانه فعلا الحديث كان السياق عن بني اسرائيل. السياق عن بني اسرائيل ولكن اي حديث عن بني اسرائيل. واسال القريات التي كانت حاضره البعض اللي هم مساله التحايل على شرع ربنا برضو نزل بني اسرائيل وتحولوا بسببها الى قرده وخنازير. دي ما احنا مش مخاطبين بها. حينما نتحايل على شرع الله عز وجل كل حديث عن بني اسرائيل وعن النصارى حديث لنا. ومن لم يحكم بما انزل الله اي سياق كان عن اليهود والنصارى. انما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كفر دون كفر وفسق دون فسق ومتحملين هذا الكلام وعلى العين والراس. انما القضيه المهمه انك انت تشرح نفسيه اليهوديه كما شرحها القران ومواصفات اليهود وحذاري ان تقع فيما وقعوا فيه فتستحق العقوبات التي حصلت لهم زي شيخ الاسلام ما قال حصلت لهم بترك ما اوجب الله عليه من الميثاق. آية الحديد بقى صريحة تماما ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. الآية صريحة في السياق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ قال عبد الله بن مسعود في هذه الآية ذكرنا الأثر ده الجمعة اللي فاتت إن استطاع الله الخشوع من صحابة رسول الله يا بعد 4 سنين. الآية دي بعد 4 سنين استطاع الله الخشوع منا فأنزل هذه الآية. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. امال احنا نعمل ايه بعد 1500 سنه؟ ده بعد 4 سنين نزلت الايه بتستبطئ الخشوع من الصحابه. امال احنا ما نيجي نسال نفسنا دلوقتي اين الخشوع في صلاتنا؟ اين الخشوع في حياتنا مع الله عز وجل؟ والخشوع مش في الصلاه بس، الخشوع في حاجات كتير جدا، انما هو مظهر من مظاهر الصلاه المقبوله اللي هي الخشوع في الصلاه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نقول ايه بعد 1500 سنة؟ ارحمنا يا رب. نقول ارحمنا يا رب واصلح فساد قلوبنا يا رب. نيجي بعد كده بقى جراء قسوة القلب. نشوف جرائم الصهيونية من سنة 48 لغاية الوقت، هنشوفها في شرائح كده ورا بعضها. جرائم الصهيونية عشان تعرف قسوة القلب عملت ايه. اول حاجة مذبحة دير ياسين ابريل 48 واستشهد خلالها 254 افر اكثر من 30,000 مواطن فلسطيني. مذبحة نصر الدين ابريل 48 ابيدت القرية باكملها ولم يبقى الا 40 فلسطينيا هم من تمكنوا من الفرار. مذبحة صلحة مايو 48 استشهد خلالها 75 مواطنا فلسطينيا. مذبحة الليد يوليو 48 استشهد خلالها 250 مواطن فلسطيني. مذبحة الدويمة اكتوبر 48 استشهد خلالها اكثر من 250 ورموا بالكثير منهم في ابار البلدة احياء. ومع نهاية هذا الشهر اكتوبر 48 تحول 900,000 فلسطيني يعني حوالي 1,000,000 الى لاجئين وتم تدمير اكثر من 400 قرية فلسطينية. مذبحة شرفات فبراير 51 استشهد فيها 11 شهيد وشرد باقي اهالي القرية. مذبحة بيت لحم يناير 52 استشهد فيها 10 شهداء. مذبحة قلقلية اكتوبر 52 دمرت القرية بأكملها وشرد أهلها. مذبحة قبية 24 أكتوبر 1952 دمر خلالها 56 منزل واستشهد فيها 67 شهيد. مذبحة غزة فبراير 1955 استشهد خلالها 26 شهيد. مذبحة كفر قاسم أكتوبر 1956 استشهد خلالها 48 شهيد. مذبحة خان يونس أكتوبر 1956 استشهد فيها أكثر من 100 شهيد. مذبحة قرية السموع نوفمبر 1956 استشهد فيها أكثر من 200 شهيد. عام 1956 العدو الصهيوني يحتل غزة ويشارك في العدوان الثلاثي على مصر وضرب المدن في بورسعيد والإسماعيلية والسويس وتشريد أهلها وإحنا عاصرنا دي. يونيو 1967 الاعتداء الصهيوني على الأراضي المصرية والسورية والأردنية وضم الضفة وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان واستشهاد أكثر من 4000 جندي على الجبهة المصرية وحدها. ما بين 1967 و1968 إسرائيل تقتل حوالي 1000 أسير مصري وتدفن الكثير منهم أحياء في صحراء سيناء. أغسطس 1969 حرب الاستنزاف إحراق المسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود. خلال الأعوام 71-72-73 لغاية 79 اغتيال مجموعة من القيادات الفلسطينية على يد الموساد الإسرائيلي في بيروت وروما وباريس ومنهم وائل زعتر رستان كنفاني ومحمود الهمشري كمان ناصر كمال عدوان محمد النجار أبو يوسف علي حسن سلامة وغيره. 70 ضرب مدرسة بحر البقر الابتدائية ومصانع أبو زعبل بالطيران الإسرائيلي واستشهاد أكثر من 150 طفل وعامل مصري. مذبحة داراس 80 دمرت القرية بأكملها وسقط فيها أكثر من 60 شهيدا. عام 80 محاولة لنسف المسجد الأقصى من قبل منظمة كاخ اليهودية المتطرفة واكتشاف شحنة متفجرات زينتها 120 كيلو جرام. مذبحة دير أيوب والرملة 1980 واستشهد فيها 111 شهيد. يونيو 1981 ضرب المفاعل النووي العراقي. أغسطس 1982 غزو لبنان واحتلال الجنوب وارتكاب مذابح صبرة وشتيلة استمر إطلاق النار فيها 48 ساعة متواصلة على المدنيين العزل حتى سقط منهم 3500 شهيد. إبريل 1986 الاعتداء الوحشي على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس واغتيال أبو جهاد. ديسمبر 1987 بداية الانتفاضة الفلسطينية. تقول جماعات حقوق الإنسان أن إسرائيل قتلت 1500 فلسطيني على مدار 6 أعوام من الانتفاضة المباركة. مذبحة المسجد الأقصى 8 أكتوبر 1990 استشهد فيها أكثر من 21 شهيد وأكثر من 150 جريح وتم اعتقال 270 مواطن فلسطيني. نوفمبر 1994 استشهاد دكتور هاني العابد عضو حركة الجهاد الإسلامي على يد الموساد الإسرائيلي. مذبحة الحرم الإبراهيمي 25 فبراير 1994 استشهاد 29 مصليا في صلاة الفجر وإصابة أكثر من 150 آخرين على يد المتطرف اليهودي باروغ جولدشتاين بيرتفع عدد القتلى بعد ذلك إلى أكثر من 50 شهيد. مذبحة قانا 18 أبريل 1995 استشهد 150 رغم احتمائهم بمكاتب الأمم المتحدة بلبنان. أبريل 1995 اغتيال كمال كحيل أحد أعضاء حركة حماس في انفجار بغزة مات على أثره هو وأسرته. خلال 1995 استشهد فتح الشقاقي أحد زعماء الجهاد مش حماس بس على يد الموساد. 5 يناير 1996 استشهاد يحيى عياش مهندس العمليات الانتحارية في حرمة حماس، حركة حماس على يد الموساد. سبتمبر 96 اكتشاف نفق أسفل المسجد الأقصى، حفره اليهود عن عمد لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. هنتكلم عن الهيكل طبعا اللي اسمه هيكل يعني. عام 97 قيام اليهودية المتطرفة نتانيا بتوزيع ملصقات تسيء إلى الإسلام وتسخر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن القرآن. مارس 98 استشهاد محيي الدين الشريف أحد زعماء حركة حماس على يد الموساد. مذبحة جنين 29 مارس حتى 9 أبريل وقتل فيها أكثر من 200 فلسطيني حسب الروايات الإسرائيلية. فبراير 2004 انهيار في محيط المسجد الأقصى بسبب أعمال الحفر الصهيوني. مارس 2004 استشهاد أحمد ياسين مؤسس حركة حماس. أبريل 2004 استشهاد دكتور عبد العزيز الرنتيسي زعيم المقاومة زعيم حركة حماس بعد الشيخ أحمد ياسين. يوليو 2006 اجتياح جنوب لبنان ومواجهة إسرائيل وحزب الحزب اللي بيسموه حزب الله يعني هو الله منهم بريء يعني في 34 يوم لأن الحزب الشيعي يحارب الله ورسوله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في 34 يوم دمرت فيها معظم المدن اللبنانية كبرى وقتل ما يزيد عن 1200. ديسمبر 2008 القصف الإسرائيلي على غزة واللي أسفر عن أكثر من 350 قتيل وأكثر من 1500 جريح في 4 أيام فقط. طبعا وما زال القتل مستمرا وحسبنا الله ونعم الوكيل. ده لغاية بس إحصائية لغاية 2009. جزاك الله خير يا صبحان. هو المقصود ايه؟ المقصود ان جرائم اليهود لم ولن تتوقف، يعني لم ولن تتوقف لان ديت جينات قلوب قاسية. الصراع مع اليهود لابد ان نفهم جيدا ان احنا مطالبين، اننا مطالبون بان نتسلح بداية بالعقيدة. اكرر، المنطلقات الفكرية لليهود منطلقات عقائدية يتحركون بنصوص توراتية وتلمودية والمكراء والمحشاة، شوية كتب كده يهودية يعني. كل دي منطلقات فكرية لا يقوم أمامها إلا مكافئ. مكافئ فيه هم بيتصرفوا عقائديا، وكل الترانيم اليهودية وكل الأساطير اليهودية وكل الأغاني اليهودية كلها تستند إلى أصول عقائدية، وإحنا نكاد نخجل من عقيدتنا إلا من رحم الله. لن يقاوم اليهود إلا عقائديون يؤمنون بالله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. لابد أن تتحقق صفات الإيمان وأن نحافظ على عقد الميثاق وبنود الميثاق بيننا وبين الله عز وجل، وألا نفرط في ديننا ولا في عقيدتنا ولا في ثوابتنا، وأن تكون هذه المنطلقات هي سبيلنا للحرب المقدسة التي أخبر عنها محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. هي حلقات في سلسلة، يعني صراعنا مع اليهود من سنة 48 إلى الآن حلقات في سلسلة. متى ستنتهي هذه الحلقات لا نعلم، لأنه غيب لا يعلمه إلا الله، ولأن الساعة لا يعلم ميقاتها إلا الله عز وجل. بين يدي الساعة بلايا وزلازل وأمور عظام كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. ثم حينما تنزل الخلافة الراشدة بعد أحداث طويلة، طبعا ليس هذا الآن مجال ذكرها ولا يرجع فيها إلى أحداث النهاية اللي تحدث عنها شيخنا الشيخ محمد حسان في هذه القناة وعلى هذه الشاشة الطيبة المباركة. أحداث النهاية طويلة جدا جدا جدا، ولكن أنا بلتقط فقط ما يخص موضوعنا الآن، ألتقط فقط ما يخص حلقاتنا الآن الخاصة بالمسجد الأقصى، بين التأصيل الشرعي وبين الرؤى المجموعة، يعني الرؤى السياسية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا غيرنا. ما تقولش ولا يستبدلنا، لا تقول ولا يستبدل بنا، إن الباء بتدخل على المتروك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ومن أرادنا والمسلمين والإسلام بسوء فإنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ومن ضمن الدعاء أن من أراد هذا البلد مصر أو بلاد الحرمين، من أو أي بلاد فيها مقدسات، من أراد بلدا من بلاد المسلمين بضر أو شر أو سوء، فإنا نجعلك يا جبار السماوات والأرض في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يهددون الحرمين الشريفين تهديدا ليس هزليا، ولكن عن جد أو عن جد، وعن فصل في القول، وعن إصرار على أن يهاجموا وأن يحطموا، وهيهات لهم. اللهم من أراد الحرمين بسوء فإنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ومن أراد بالكلانة سوءا أو شرا أو ضرا فإنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. هذا دعاؤنا كما أمرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. وإلى لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.